فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر أبدأ بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ونرى الراجح فيها على قدر الإمكان مسألة اليوم عن هل يجوز الصلاة على قبر الميت بعد أن يدفن هل يجوز الصلاة على قبر الميت بعد أن يدفن هناك من جوز الصلاة على قبر الميت بعد أن يدفن لمن فاتته الصلاة على الجنازة يعني مات وهو لم يصلي عليه صلاة الجنازة ويريد أن يصلي عليه فهناك من جوز أن يذهب إلى القبر ويصلي عليه بعد دفنه وعلى هذا أكثر أهل العلم وعلى هذا أكثر أهل العلم ولهم أدلة من أدلتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربع وحديث أيضا وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد يعني يقوم على نظافة المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان يعني هو لا يرى هو يعني هو على الشك لكن وردت رواية أنها امرأة سوداء بدون تردد يعني رجل أو امرأة امرأة سوداء كانت تقوم على نظافة المسجد فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها قالوا ماتت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أفلا آذنتموني يعني لماذا لم تذكروا لي أنها ماتت حتى يصلي عليها عليه الصلاة والسلام فقال إنه كان كذا وكذا فقال فدلوني على قبرها فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليها صلى الله عليه وسلم وأيضا ما ورد عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى على ذلك شهر هذا عند الترمذي ضعفه يعني أهل العلم لكن البيهقي قال هو مرسل صحيح هو مرسل صحيح بهذا هذه هي أدلة أو بعض أدلة من قال بجواز الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة وعلى هذا أكثر أهل العلم هناك من قال لا لا تجوز الصلاة على القبر مطلقا حتى لا يتخذ ذلك ذريعة للصلاة إلى القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، في عند مسلم الحديث لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا عليه الإمام مالك، ونقل عن بعض المالكي أنه لا يجوز الصلاة على الميت إذا دفن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة على المقام. وهناك من قال لا تجوز إلا إذا دفن قبل أن يصلى عليه، قبل أن يصلى عليه لا يجوز أن يصلى عليه مرة ثانية، إنما إن كان لم يصلى عليه فيجوز أن يصلى عليه. وقالوا إن صلاة هذا عليه أبو حنيفة عليه رحمة الله وبعض المالكين، قالوا إن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة السوداء أو غيرها فيها إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليه بصلاة عليهم، فقالوا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة عند مسلم، وقد تنازع يعني بعض أهل العلم في هذه الزيادة فقالوا هي مدرجة، هي مدرجة يعني ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من مراسيل ثابت. ذكر ذلك يعني أكثر من واحد من أصحاب حماد بن زيد، قالوا لذا لم يخرج البخاري عليه رحمة الله هذه الزيادة. ولو قلنا بثبوتها فالأصل، فإن الأصل أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام يتأسى بها ما لم يأتي دليل يخص أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح أن يجوز، أنه يجوز الصلاة على الميت إذا دفن لمن لم يصلي عليه، لمن لم يصلي عليه. وثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم كعائشة رضي الله عنها حين صلت على قبر أخيها عبد الرحمن، وابن عمر رضي الله عنهما عندما صلى على قبر أخيه عاصم، وكذلك أنس وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم غيرهم من التابعين. هناك من قيد ذلك بثلاثة أيام، وهناك من قيد ذلك بشهر، فقالوا يعني الجواز نعم، لكن قالوا لمدة ثلاثة أيام، وقالوا بالجواز نعم قالوا لمدة شهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما صلى كان على القبر كان ذلك بعد شهر من موت أم سعد، أم سعد رضي الله عنهما، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبرها وقد مضى لذلك أو على ذلك شهر. لكن هذا أرى أنه يعني لا يخصص، لأن هذا هو يعني واقعة حدثت، النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وجاء بعد شهر، فوافق أنه جاء بعد شهر صلى الله عليه وسلم فصلى على قبره. فالراجح والله أعلم أنه يجوز أن يصلى على الميت لمن لم يصلي عليه في الجنازة، يجوز أن يصلي عليه ولا تحدد المدة بثلاثة أيام أو بشهر. لكن من مثلا كان على سفر ومات قريب له وهو يريد أن يصلي عليه فلا مانع أن يصلي عليه والله أعلم، ولا تحدد مدة بثلاثة أيام أو بشهر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وأنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. تسأل عن قول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا السؤال سؤال، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا السؤال سؤال توبيخ، سؤال توبيخ لهؤلاء الذين كانوا يأيدون البنات. البنت الصغيرة كانت تدفن وهي حية، وهي حية، فالعرب كان منهم من يدفن البنت وهي حية ويقول هي ستكون عارا على قومها إن كانت هناك حرب تؤسر، فيكون تكون عارا على قومها، أو كذا يعني من عدم صلاحها أو كذا، فكانوا يقتلونها يدفنونها وهي حية. ومنهم من قال، من كان يقول إن الملائكة بنات الله، ملائكة بنات الله، فنلحق هذه البنت ببنات الله. هذا من كفر بالله سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت وأرادت أن تضع حفرت حفرة عند الوضع، تحفر حفرة تأتي على رأس الحفرة، فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة ورموا ألقوا عليها التراب، وإن ولدت غلاما ذكرا فلم تلقه في الحفرة. وكانت البنت تتعلق بأبيها، إنه هناك يعني ما قصص الحقيقة، قصص تروى في هذا الشأن، كبنت صغيرة ميزت وأخذها أبوها وأمها ألبستها أفضل ملابسها ثم ذهب بها وألقاها في الحفرة وأخذ يهيل عليها التراب، والبنت تصرخ وتقول: لما تفعل ذلك يا أبي، لما تفعل ذلك يا أبي. الحقيقة غلظة وقسوة في القلب حقيقة، يعني ستتعلق هذه البنت بأبيها أو بمن قتلها يوم القيامة، بمن وأدها، وتقول: بأي ذنب قتلتني. فلن يكون له عذر، لن يكون له عذر. وجاء الإسلام فرفع من شأن البنات ورفع من شأن المرأة، فسبحان الله على هؤلاء القصى قلوبهم. ما الفارق بين اسم الرحمن والرحيم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلاهما بالطبع من أسماء الله الحسنى. الرحمن فيها مبالغة، فهي تشمل رحمة الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه، لجميع خلقه. والرحيم هي خاصة بعباده المؤمنين، بعباده المؤمنين. يبقى الرحمن هي أوسع، فيها صيغة مبالغة، تشمل رحمة الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق. أما الرحيم فهي خاصة بعباده المؤمنين. ومنهم من قال يعني الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة التي تصل إلى خلقه. والرحمن اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. فلا يسمى أحد باسم الرحمن، ممكن يسمى بالرحيم، يسمى بالرحيم رحيم، لكن رحمن، حتى مسيلمة الكذاب لما أطلق على نفسه رحمن اليمامة، فسبحان الله لا نذكره الآن إلا أن نقول مسيلمة الكذاب، رغم أن من ادعى النبوة كانوا كثيرا، لكن لأن هذا الرجل أطلق على نفسه رحمن اليمامة التصق به وصف الكذاب، لأنه نازع اسم الله سبحانه وتعالى، فلا نذكره إلا ونقول مسيلمة الكذاب. والله أعلم. تسأل أو يسأل عن حكم طواف الوداع في الحج والعمرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عند الجمهور فإنه واجب في الحج، فإنه واجب بالحج، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض ويلحق بالحائض النفساء، يلحق بالحائض. واجب يعني من تركه عليه دم يذبح ويوزع على فقراء مكة. من ترك طواف الوداع إنه واجب عند الجمهور، فإنه يلزمه دم يذبح يعني شاة، وتذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة. وكما قلت وليس بواجب على الحائض والنفساء، أن يخفف عن الحائض. وهناك من أهل العلم قال أنه لا يصل إلى الوجوب، لا يصل إلى الوجوب، لكن رأي الجمهور أن طواف الوداع من واجبات الحج، من واجبات الحج. من تركه فإنه يلزمه دم، يلزمه دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم. أما في العمرة فإن الكثير من أهل العلم على أن طواف الوداع في العمرة ليس بواجب بل هو مستحب، بل هو مستحب. لكن الأفضل أن الإنسان طالما هو في مكة، طالما هو في مكة فليجعل آخر عهده هو أن يطوف بالبيت، هو أن يطوف بالبيت، والله أعلم. يقول أنه دخل إلى المسجد فلم يجد أحدا يصلي معه، فجذب واحدا من الصف الذي أمامه حتى لا يصلي بمفرده، فبعد الصلاة يعني أنكروا عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جذب واحد من الصف المقدم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة فيما أعلم، لكن جوزه بعض أهل العلم على اعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فقالوا ماذا سيفعل، لا صلاة له خلف الصف، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالتالي فجوزوا له أن يسحب واحدا من الصف، يسحب واحدا من الصف. جوز ذلك الحنفية والشافعية مع مراعاة أن من يسحب سيوافق على ذلك، يعني لو وقف وثبت يعني قدمي فخلاص يبقى لا تسحب، لكن قال يجوز إذا لان يجوز. والحنابلة قالوا يجوز أن يسحبه لكن ليس بشده وإنما بإشارة، كأن يشير إليه إشارة بيده أو بنحو ذلك فيفهم، فيأتي يلين معه ويأتي إلى الصف يصطف معه. وهناك من قال لا يجذب أحدا من الصف، وإذا جذب أحدا لا يطعه ويصلي بمفرده. وقالوا نعم في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فمنهم من حمل النفي في الحديث على نفي الكمال، على نفي الكمال، يعني قالوا إن الصلاة صحيحة لأنه أتى بأركانها وشروطها، فقالوا إن الصلاة صحيحة والنفي في الحديث هو نفي كمال. ومنهم من قال بل هو نفي صحة، يعني بمعنى أن صلاته ليست صحيحة. والأصل في النفي نعم أن يكون أولا نفي صحة ثم ينتقل إلى نفي الكمال بقرينة. لكن حتى لو ذهبنا إلى أن النفي في الحديث هو نفي صحة، نقول إن عندنا قاعدة، هذه القاعدة أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. فإذا جاء ولم يجد أحدا يصطف معه، ولم يجد فرجة في الصف لا عن يمين الصف ولا عن شمال الصف، فله أن يصلي بمفرده، لأنه لو سحب واحدا من الصف وسيسحب واحدا من نصف الصف، لأن الاصطفاف يكون خلف الإمام في منتصف الصف، فسيؤدي ذلك إلى أن يؤخر هذا المتقدم من الصف الذي كان فيه، وإلى التشويش على المصلين، هذا يتحرك وهذا يتحرك وهذا يتحرك لسد الفرجة التي حدثت. فنقول إنه إن لم يجد فرجة فيصلي بمفرده. متى تكون صلاته باطلة؟ إن وجد مكانا في الصف ولم يصطف مع الناس، ولم يصطف مع الناس، ففي هذه الحالة نقول إن صلاتك باطلة. وهذا يعني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. إذن خلاصة، إذا دخل إلى المسجد ولم يجد أحد يصطف معه، يحاول أن يدخل عن يمين الصف عن شمال الصف، لم يجد أحدا يصطف بمفرده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي تسأل: هل يجوز إهداء ثواب صلاة النافلة لوالدها الميت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأصل أن لا أحد يصلي على أحد، لا أحد يصلي على أحد. قال الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فذكر العلماء في تفسيرها أنه لما تكلموا عن الصلاة فقالوا إن الصلاة لا يصح أن يصلي أحد عن أحد، لكن هناك بعض أهل العلم الحقيقة ذكر أن من الممكن إهداء ثواب صلاة النوافل للميت، وقاسوا ذلك على الصدقة وعلى الدعاء وعلى الحج وعلى العمرة، فقاسوا ذلك فقالوا هذا عمل صالح، فكما أن ثواب الأعمال الصالحة من الحج أو العمرة أو الصدقة أو الدعاء يصل للموتى، فهذا ثواب أيضا يصل إلى الموتى. الذي ورد في الأحاديث أنه يصل للموتى سواء كان صدقة أو دعاء أو الحج أو العمرة، فهذا ثابت بالنصوص. فمن أهل العلم من قال لا يقاس عليه، هذه عبادة والعبادات لا يدخل فيها القياس، لا يدخل فيها القياس. ومن أهل العلم من قال نعم هي عبادة، لكن نظروا إلى الأجر، قالوا إن الأجر يصل في الصدقة، يصل في الدعاء، يصل في الحج، يصل في العمرة، فلا مانع أن يصل أيضا ثواب صلاة النافلة إن نواها، يعني من يصلي. لكن كما قلت أنا ذكرت يعني خلاف أهل العلم أن الأصل أنه لا أحد يصلي مكان أحد لعظم أمر الصلاة، هذا في الفريضة، هذا في الفريضة بالطبع. يعني رجل لا يصلي، هل يأتي ابنه بعد موت يصلي عنه؟ لا يصح، إنما هو يدعو له، يتصدق عنه، يحج عنه، يعتمر عنه هكذا. لكن أقول إن هناك بعض أهل العلم قال يجوز إهداء ثواب صلاة النافلة للميت، هذا والله أعلم. تقول إنها ستذهب للعمرة، فهل يجوز أن يعني تؤدي عمرة أو عمرتين في عن والدها في أثناء سفرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك من أهل العلم من لم يجوز تكرار العمرة من الحل، من التنعيم الآن يعني، فقال إن العمرة هي واحدة فقط في السفر الواحد، ولا يجوز الخروج إلى أدنى الحل التنعيم والإتيام بعمرة أخرى. وهناك من جوز وقال يعني استنادا إلى حديث أم المؤمنين عائشة لما خرجت مع أخيها إلى أدنى الحل وجاءت بعمرة، قالوا إن أم المؤمنين عائشة لم تعتمر بسبب حيضتها. فمن أهل العلم من قال إنه لا يصح إلا عمرة واحدة، من كان ظروفه كظروف أم المؤمنين عائشة فعطلوا الحيضة، عطل المرأة عن أن تعتمر، فتذهب إلى أدنى الحل وتأتي بعمرة. من أهل العلم من قال يجوز. الحقيقة أنا أميل إلى الجواز. لماذا؟ لارتفاع تكلفة العمرة وارتفاع تكلفة الحج، السفر يعني الآن إلى الحج أو العمرة صار مرتفعا جدا، ومن يذهب قد لا يستطيع الذهاب مرة ثانية ويريد أن يؤدي عمرة عن أبيه عن أمه، أميل إلى أن يخرج إلى أدنى الحل وأن يأتي بعمرة لأبي أو أمي. هل يجوز أن يكرر عمرة مثلا، يأتي عمرة وعمرة عن أبي؟ من جوز تكرار العمرة يجوز ذلك والله أعلم. تسأل هل يجوز أن تقوم الأم وابنتها بأداء فريضة الحج هي عن زوجها والبنت عن أبيها في وقت واحد؟ السؤال مرة ثانية، تسأل هل يجوز أن تقوم الأم وابنتها بأداء فريضة الحج عن زوجها، يعني الأم عن زوجها والبنت عن أبيها الميت بالطبع في وقت واحد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الأم هي والبنت سافرا معا في موسم الحج ويريدان أن يحج عن هي تحج عن زوجها والبنت تحج عن أبيها، ستقع يعني سيقع الحج، واحد سيقع عن الفريضة إن لم يكن الأب قد أدى الحج قبل ذلك، والحج الآخر سيقع نفلا. طيب ما الذي يكون هو حج الفريضة؟ يعني الأم وابنتها، الأم ستحرم والابنة ستحرم، هذه تنوي أن تحج عن أبيها ويجتنب أن تحج عن زوجها. فقالوا من أحرم أولا، من أحرم أولا فهذا الذي يؤدي حج الفريضة عن المتوفى. من أحرم أولا يعني أنا في الصورة، الأم أحرمت أولا ونويت الحج عن زوجي، انعقد إحرامها والحج هذا سيكون هو حج الفريضة، ويقع حج البنت نافلة عن الأب، نعم لكن نافلة. وإذا أحرمت البنت أولا قبل أمها وقالت نويت يعني الحج عن أبي فقبل أمها، فيقع حج البنت الفريضة، يقع حج الأم نافلة. إذن يجوز، لكن ينعقد حج الفريضة عن الأب الميت الذي لم يحج، لم يحج حج الفريضة، لمن أحرم أولا، لمن أحرم أولا هذا والله أعلم. يقول إنه كان يمزح مع زوجته فقال لها أنت طالق، فهل يقع طلاقه أم لا يقع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، وفي رواية والعتاق، العتاق. فالطلاق ليس فيه مزاح، إذا مازحت زوجتك فقد وقع الطلاق، ثلاث جدهن جد وأزلهن جد. حديث اختلف أهل العلم في الحكم على سنده، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه، الكثير على تضعيفه، لكن العمل عليه عند أهل العلم، يعني العمل بمتنه وبمقتضى عند أهل العلم كما قال الترمذي وغيره، قال لكن العمل عليه عند أهل العلم. فالذي يمزح مع زوجتي بيهزر يعني ويقول أنت طالق، وقع طلاقه، وقع طلاقه، لأنه يلعب بأحكام الله وبحدود الله سبحانه وتعالى، فطلاق الهازل واقع والله أعلم. يسأل هل يجوز أن يشتري أدوية لمريض يحتاجها من زكاة المال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأصل أن الزكاة تخرج مالا لمن يستحقها، فأنت لست وكيلا عنه لترى ماذا يحتاج، أعطيه المال وهو ينظر في حاجاته، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أعطي المستحق المال وهو يتصرف فيه كيفما شاء، هذا كحب. لكن كفتوى من الممكن أن نشتري الدواء أحيانا لمريض، متى؟ لو كان المريض سفيها، يعني يأخذ المال وينفقه في أشياء تافهة، ففي هذه الحالة هذه فتوى، نشتري له الدواء لسفهه، أو أن يكون المريض مدينا بثمن هذا الدواء، يعني اشترى دواء وعليه دين، فهذه الحالة هو من الغارمين، فيجوز أن ندفع من زكاة المال ثمن الدواء. يبقى إذن كحب نحن لا نشتري حاجات الفقراء والمساكين بأموال الزكاة، فنحن لسنا وكلاء عنهم، إنما هم يتولون أمورهم، فقد يحتاجوا إلى كذا أو يحتاجوا إلى كذا، هو أدرى بمصلحته. لكن يجوز أن نشتري له دواء أو طعاما أو ملابس أو غير ذلك في كفتوى، إن كان سفيها يأخذ المال ينفقه في أمور تافهة، أو كان غارما اشترى وكان غارما من الغارمين، فهنا نسدد عنه دينه والله أعلم. يسأل عن صحة حديث أوقد على النار، على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ليس بصحيح والله أعلم. هذا يعني ما أعرفه عنه أنه لم يصح والله أعلم. أيسأل أيضا عن حديث يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هل صح الحديث وما معناه؟ هل من أسماء الله الظهر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ناحية الصحة فالحديث صحيح عند البخاري وغيره. يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وأنا الظهر، الظهر ليس من أسماء الله الحسنى، ليس من أسماء الله الحسنى، وإنما أنا صاحب الظهر، يعني مدبر الأمور فيه، مدبر الأمور فيه. فهم ينسبون الأمر إلى الدهر ويسبون الظهر، وكما في الحديث يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. فلا يجوز أن تسب الظهر، ولا أن تسب القدر، ولا أن تسب القدر، ولا أن تسب الزمن، فتقول زمن أغبر، زمن أسود، أسود أو مثل هذا، أو يوم أسود أو يوم أغبر، لا، فلا يجوز. إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في الأمور وهو مدبرها سبحانه وتعالى. وأنا الظهر أي وأنا صاحب الظهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الظهر، والظهر ليس من أسماء الله الحسنى والله أعلم. يسأل عن حكم التشهد الأخير في الصلاة، لأنه صلى خلف إمام فرآه يسرع جدا في التشهد الأخير، وقال يعني أنا لا أقل به، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، يعني عند الشافعي وأحمد ومنقول عن عمر وابن عمر وعبد الله بن مسعود وابي مسعود البدري وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. وفي حديث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، هو التشهد يعني إلى آخره. ولمداومة النبي عليه الصلاة والسلام على التشهد، يعني التشهد والصلاة الأخيرة هو تحيات، يعني تحيات بكاملها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلم يترك النبي عليه الصلاة والسلام التحيات في الركعة الرابعة أو الركعة الثانية أو الركعة الثالثة، يعني أقصد في الصلاة ذات الركعتين، في الأربع ركعات، في الثلاث ركعات. ونقل عن عمر أنه قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، يعني التحيات، يعني التحيات. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك التحيات في التشهد الثاني صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو ركن، يعني إن تركه فبطلت صلاته، بطلت صلاته. وهناك من قال هو واجب، يعني يجبر بسجود السهو كالحنفية، ونقل عن الإمام مالك أنه سنة، فلعل الإمام يعني يتبع مذهب الإمام مالك. ومن حجتهم في ذلك قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته فلم يذكر له التشهد، لم يعلمه التشهد التحيات لله والصلاة الطيبات في الجلسة الأخيرة، فقالوا لو كان ركنا لعلمه للمسيء صلاته. لكن أقول أننا لا نعرف تاريخ هذا الحديث، فلا نحاكم كل أثر ورد عليه، لا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا في حديث المسيء صلاته وبالتالي فهو ليس بركن في الصلاة. نقول إننا لا نعلم تاريخ حديث المسيء صلاته، وبالتالي كلما رأينا حديثا أو زيادة نقول إنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته. فالراجح ما عليه أكثر أهل العلم هو الصحيح إن شاء الله، أن التحيات في التشهد الأخير يعني في الركعة الأخيرة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، من ترك هذا الركن بطلت صلاته والله أعلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.